بودراما كاست.
قالوا في الأمثال الغربة غربال، ساعة الرمل صديقة كل مغترب، ساب أهله وبيته وبلده وسافر ومستني يوم الرجوع. مش شرط تكون ساعة رمل حقيقية قدامه، لا، دي ممكن تبقى في عقله وقلبه وخياله كأنها حقيقية بين إيديه وقدام عينيه. حبات الرمل فيها هي الأيام اللي بيعدها علشان يشوف أهله وحبايبه. هي الغربة صحيح غربال ممكن تغربلنا وتغيرنا؟ ويا ترى بتغيرنا للأحسن ولا للأسوأ؟ وإيه اللي يستاهل إننا نتغرب علشانه؟ ويا ترى إيه إحساس المغترب عن بلده وأهله وأصحابه؟ وإزاي قادر يكمل في الغربة سنة ورا سنة؟ ويا ترى كان إيه إحساسه في آخر يوم ليه في بلده قبل السفر وهو مش عارف هيرجع إمتى؟ وإزاي قدر يواجه المواقف الصعبة لوحده في الغربة؟ هندور مع بعض جوانا على الإجابة من قصص واقعية حصلت معاكم ومعايا. أنا غادة عمر، مدير إدارة مشروعات ومحلل مالي. اكتشفت إن إدارة النفس وتحليلها أهم وأصعب بكتير من الأرقام، فحبيت أتعرف عليها معاكم. تجربتي مع الغربة استمرت 5 سنين، من فبراير 2011 ليونيو 2015. أنا اتغربت بالصدفة ومن غير تخطيط مني. كنت بشتغل في بنك قطاع خاص لحد آخر 2010، وقدمت استقالتي لأني كنت مش مرتاحة في شغلي. بعد كده كانت فرصة أي شغل شبه مستحيلة، وده بسبب ثورة يناير 2011. الوضع في مصر كان غير مستقر، ومحدش قادر يتنبأ باللي ممكن يحصل في البلد. عدم الاستقرار والتشتت والتوتر والقلق والخوف كان شعور عام عند كل الناس، وطبعاً أنا منهم. بالصدفة جالي عرض شغل برا مصر، بالتحديد في دبي. عرض كان صعب أرفضه في ظل ظروف اللي البلد بتمر بيها، وكان السفر بالنسبة لي فرصة أقدر من خلالها أبعد شوية لحد ما الأوضاع في مصر تستقر. أحد المحيطين بيا اعتبرها هروب، بس الحقيقة اللي حصل غير كده خالص. الغربة برغم قسوتها كانت فرصة العمر اللي مش هتتكرر تاني، وهنعرف دلوقتي ليه. لما سافرت دولة الإمارات العربية المتحدة كان بيتي وشغلي في دبي. تجربتي كانت خالية من قصص الكفاح والتعب والشقة علشان ألاقي فرصة شغل، لأني أصلاً مسافرة على فرصة شغل موجودة من الأول. أما بالنسبة للسكن فأنا من البداية نزلت في بيت أختي وجوزها، وتجربتي برضو كانت خالية من معاناة أني أعيش مع مجموعة من المغتربين في بيت واحد. وخلال فترة قليلة مرتبي كان يسمح لي أني أعيش في بيت مستقل، لكن تجربة الغربة بالنسبة لي كانت غنية جداً بخبرات كنت محتاجاها في الوقت ده. لما سافرت كان سني 26 سنة، خبرتي في الحياة كانت قليلة، والسفر كان فرصة ليا مش بس علشان أوضاع البلد، لا، لكن لأسباب كتير هحكي لكم عليها. أنا كنت في مدرسة فرنسية من الروضة لحد الثانوية العامة، بعدها دخلت كلية التجارة جامعة القاهرة على غير رغبتي لأني كنت عايزة معهد فنون مسرحية، ودي قصة هحكي لكم عنها في الحلقات الجاية. بعد ما اتخرجت بسنة اشتغلت، واكتشفت إن مستوى المسؤولية عندي مش عالي، وإني باخد المواضيع بحساسية، وتقدروا تقولوا إني كنت متدلعة. والدي الله يرحمه كان مسؤول عن كل شيء، حتى لما أروح أعمل بطاقة شخصية هو بيكون معايا. كل اللي يخصني أنا وأختي وماما والدي كان مسؤول عنه، بس كان دايماً بيطلب مننا لما نبقى معاه في أي مكان نراقب كويس هو بيعمل إيه، لأن في المستقبل ده هيفرق في حياتنا جداً، علشان إذا اضطرينا نروح لوحدنا أي جهة حكومية. وفعلاً كان عنده حق، لأن ده اللي حصل لما سافرت وعشت لوحدي. افتكرت كلام والدي لما لقيت نفسي مسؤولة عن إني أعمل أي إجراء حكومي أو حتى أجيب طلبات للبيت. اكتشفت إن العين زي الكاميرا، بتصور كل حاجة وتحتفظ بيها في الذاكرة، ده غير إن العين صاحبها بيعمل اللي تعودت تشوفه. وده اللي حصل معايا، علشان كده على الرغم من إني لوحدي بس كنت بعمل كل حاجة بمنتهى الهدوء، وكأني كنت عايشة لوحدي من سنين. انتوا إيه رأيكم؟ مش والدي كان عنده حق؟ من الأسباب الأساسية اللي خلتني أسافر هي إني محتاجة أتعلم تحمل المسؤولية الشخصية، لأن الحساسية الزايدة أو الاندفاع في اتخاذ القرارات والتعصب في بعض الأمور كان الطباع هيبقى صعب قوي أكمل حياتي بيها. وعلشان ربنا دايماً بيختار لينا أفضل سيناريو لحياتنا، أختي وجوزها هم اللي جابوا لي فرصة الشغل في الإمارات، لأن أختي في الوقت ده كانت متجوزة وعايشة هناك. يعني العائق الكبير قصاد سفري بالنسبة لبابا وماما هو أني ما ينفعش أعيش لوحدي في بلد غريبة مش موجود، ولأن أي أب وأم ما يتمنوش لأولادهم غير الخير، بابا وماما وافقوا على السفر. بعد ما سافرت بأيام استلمت الشغل، وبعدها بشهر نقلت على الاستوديو اللي هعيش فيه، وده بيبقى عبارة عن بيت فيه كل حاجة بس مساحته صغيرة. يعني فيه أمريكان كيتشن مفتوح على أوضة فيها ترابيزة وكرسيين وسرير قريب جداً منهم مش بعيد، والدولاب كان في الحيطة زي الدواليب بتاعتنا زمان، وكان فيه بلكونة وطبعاً تواليت، واتقفل عليا الباب. فأول ليلة هقضيها لوحدي تماماً من غير أي حد معايا. كان يوم صعب جداً عمري ما هنساه، خوف وألم وطبعاً مفيش نوم. يومها بابا الله يرحمه كلمني يطمن عليا، وكان عارف طبعاً إن ده يوم النقل من بيت أختي للبيت الجديد، وفاجئني بسؤال: أنت اتغديتي؟ قلت له: لا يا بابا، أنا في إيه ولا في إيه؟ أنا خايفة أنام لوحدي. قال لي: ليه؟ دي حاجة حلوة وتجربة جديدة، بذمتك مش أحسن ما تكوني هنا وأنا وماما نعمل لك قلق ونفضل ننده عليكي ونقول لك اعملي كذا وما تعمليش كذا؟ فأنا ضحكت وكمل كلامه وقال لي: الخوف ده يروح بأكلة حلوة تعمليها تنسيكي كل حاجة. قلت له: إيه ده؟ تصدق يا بابا أنا مش عارفة هعمل إيه في موضوع الأكل ده، أنا مش بعرف أطبخ. قال لي: وإيه يعني؟ ما بكرة تتعلمي وتبقي طباخة شاطرة. أنا شخصياً بعرف أطبخ أحلى أكل، ما أنت عارفة، وزي ما أنا تعلمت أنت كمان ممكن تتعلمي وأنا معاكي خطوة خطوة. وبدأ يقول لي على مكونات أكلة هو كان عارف قد إيه أنا بحبها، وهي المكرونة بالصلصة ومعها كفتة داود باشا. نزلت أجيب المكونات وبابا فضل معايا على التليفون لحد ما اشتريت كل حاجة وعملت الأكلة وطلعت عظيمة. المفاجأة بقى أني نسيت كل حاجة ونمت، بابا زي ما يكون كتب لي روشتة النوم، وكل يوم كان يكلمني ويقول لي أفكار أقضي بيها وقت فراغي لحد ما نام. وفضل معايا على الحال ده لحد ما حس أني تأقلمت على الوضع الجديد، وكنا بنتكلم عادي بس مش شرط زي الأول كل يوم. والدتي كانت حالتها الأصعب بينا كلنا، بناتها الاتنين اللي ما عندهاش غيرهم يسافروا ويسيبوا البلد سواء لشغل أو جواز. هي كان عندها حق بصراحة، لأن ما بين سفر أختي وسفري 3 شهور. بس ماما مع الوقت تأقلمت مع الوضع الجديد، وبقت هي وبابا كل سنة يجوا يزورونا، وإحنا كمان كنا بننزل مصر في الأجازات.
أنا اتغربت عن بلدي، أنا اتولدت في السعودية وخلصت مدرسة هناك ثانوي، وجيت أنا وأهلي مصر عشان أدخل الجامعة. وبعد ما أمنوني في الجامعة وابتديت أول سمستر، يعني هم رجعوا السعودية وبقوا بيروحوا ويجوا. إحساسي لما جيت ما كنتش صغيرة قوي، كنت 17 سنة وكانوا أهلي أوريدي معايا، بس بعد ما رجعوا يعني اضطريت أعتمد على نفسي شوية، وبصراحة صحابي الجامعة ساعدوني جدا. اتأقلمت بأن أنا كونت صداقات، والصبح جامعة وبالليل مع صحابي، وما اتضايقتش من حاجة يعني هنا غير الزحمة بصراحة.
دمية صديقة أردنية عزيزة جدا، سمعنا منها أنها تغربت علشان تدرس في الجامعة في مصر، وأكدت بتجربتها قد إيه الأصدقاء مهمين وهم اللي ساعدوها أنها تتأقلم، وده يأكد أن الغربة مش البعد عن بلدنا، لأن الوحدة حتى لو في الوطن غربة. أنتوا لو مكان أهلي وأهل دمية وأولادكم سافروا لدراسة أو شغل، كان شعوركم هيكون إيه؟ يا ترى أنتوا هتتأقلموا مع الوضع الجديد ولا لأ؟ أجمل ما في الغربة التعرف على ثقافات جديدة من جنسيات مختلفة، خصوصاً وأنا في بلد فيها أكتر من جالية عربية وأجنبية مقيمين بشكل دائم، ده غير السياحة اللي موجودة طول السنة. مش هقدر أوصف إحساسي لأي شخص ما جربش الغربة. الغربة هي تجربة كل حاجة لأول مرة وأنا لوحدي من غير أهلي، أول رمضان وأنا لوحدي، أول عيد وأنا لوحدي، أول مرة أعيا فيها وأنا لوحدي، أول مرة أدخل جهة حكومية لوحدي وأنا اللي هخلص الأوراق ومفيش حد يساعدني، أول مرة أشتري عربية وأعمل لها الأوراق والصيانات والتصليحات لوحدي، أول مرة أكون مسؤولة عن بيت مسؤولية كاملة. أنا بالنسبة لي الوضع في البداية كان صعب، بس بعد فترة قصيرة أنا حقيقي استمتعت بالتجربة. يا ترى اللي مر فيكم بنفس التجربة إحساسه كان إيه؟ كان مستمتع ولا كان بيعد الأيام علشان يرجع بلده؟ صحيح أنا كنت بعمل كل حاجة لوحدي، لكن من رحمة ربنا بيا ونعمه التي لا تعد ولا تحصى إن أختي وجوزها كانوا معايا في نفس البلد، وعلى قد ما يقدروا كانوا بيعوضوني عن إحساسي بالغربة والوحدة.
صحاب الجامعة الكلام ده من 98-99 لحد دلوقتي صحابي. أنا تقريباً يعني ما تعرفتش غير على ناس قليلة تانية غيرهم في البلد، هم كانوا زي أهلي في البلد، وما بقدرش أتخيل إن أنا كنت أفضل لحد دلوقتي هنا لو هم مش موجودين. حتى في المواقف الصعبة هم كانوا سند ليا. أفتكر مرة كنت تعبانة جداً وكلمتهم قلت لهم إن أنا حاسة إن أنا مش كويسة، فجولي البيت، وأنا فاكرة إن أنا ساعتها أغمى علي قدام باب البيت، فاضطروا يشيلوني ويسندوني لحد الأسانسير، ونزلنا تحت العمارة ابتديت أفوق، أغمى علي تاني قبل ما أركب العربية، ويا حرام فضلوا شايليني يحطوني في العربية ودوني المستشفى وفضلوا معايا. وأفتكر بعديها بيومين تقريبا جابوا لي طلبات البيت وجم قعدوا معايا وعملوا لي أكل وكده، فهما سند يعني. يعني دي من المواقف اللي أنا حسيت إن أنا ليا ظهر في البلد.
رب أخ لم تلده أمك. صحيح دمية كانت في مصر لوحدها من غير إخواتها على عكس اللي حصل معايا، إن أختي يعني كانت معايا في نفس بلد الغربة، لكن أصحابها قاموا بدور الأهل والإخوات، وده ادها إحساس بالأمان اللي كان يمكن صعب عليها تحس بيه وهي لوحدها. الغربة تجربة فريدة من نوعها، بس في النهاية هي تجربة زيها زي أي تجربة تانية، لها مميزات وعيوب بتختلف باختلاف شخصياتنا وطبعنا. بالنسبة لي من مميزات الغربة إنها خلتني أكتشف صفات كتير فيها كانت ملامحها مش واضحة، زي المسؤولية اللي أنا كنت فاهمة معناها الضيق مش المعنى الشامل ليها. قبل ما سافر كنت متخيلة أني ما أقدرش أشيل مسؤولية، بس لما سافرت وعشت لوحدي بصيت على الصورة من بعيد واكتشفت أني كنت شخصية مسؤولة، وده في مواقف كتير مريت بيها في حياتي، وفهمت أن المسؤولية ليها معاني أعمق من أني أأيدها وأبصلها بنظرة ضيقة تفقدها معانيها الأساسية. المسؤولية بالنسبة لي في الغربة ما كانتش مجرد أني أروح مصلحة حكومية أخلص ورق، أو أني أروح أصلح العربية، أو أني أبقى مسؤولة عن بيت كامل لوحدي، أجيب الطلبات وأطبخ وأنظف، لأن دي حاجات الإنسان ممكن يتعلمها بسهولة. لكن المسؤولية الحقيقية هي أني أكون عارفة مسؤوليتي تجاه نفسي بإني أحميها وحافظ عليها وعلى اللي تربيت عليه، وده اللي علشان حد يتعلمه خصوصاً في الغربة ممكن يدفع الثمن غالي قوي. وياما شفت بعيني مواقف وحكايات لناس حواليا حقيقي تحزن. جوهر الإنسان بيبان وهو لوحده بعيد عن أي حد يعرفه، وفي اللحظة دي اختياره للغلط بيكون سهل، خصوصاً إن محدش هيعرف هو عمل إيه. أنا كمان اكتشفت إن المسؤولية خلقت عندي غربال خلاني من خلاله أقدر أغربل بيه كل الناس اللي بقابلهم في الغربة، وخلاني أعرف الكويس من الوحش، الحقيقي من المزيف، وأتعلم إزاي أتعامل مع الاتنين مهما كان في اختلاف بيننا في العادات والتقاليد والمعتقدات. وحتى اللي كنت أعرفهم وقتها في مصر عد عليهم الغربال، وعلى الرغم إن الغربة بالنسبة لي كان ليها مميزات كتير، إلا إن المعاناة النفسية لعبت دور كبير في أيام وليالي الغربة. أنا شخصية اجتماعية جداً، وقبل ما سافر كنت طول الوقت مشغولة في زيارات وخروجات، ويومي دايماً كان مشغول، لكن في الغربة الوضع اتغير. الشغل 6 أيام في الأسبوع ويوم واحد أجازة، فعلاً مش بلحق أعمل أي حاجة، ده غير أني مسؤولة عن بيت بكل ما فيه من تفاصيل. حتى أختي كانت بتشتغل وعندها يوم واحد أجازة وعندها بيتها وجوزها، وبعد سفري بشهور جابت أول بيبي، وبقت حرفياً مشغولة طول الوقت. كنت حاسة أن مفيش وقت عقلي يرتاح من التفكير، ومش بعرف أفصل أبداً. الحياة كانت عبارة عن شغل وبس، وده كان مرهق نفسياً وجسدياً جداً، ده غير بقى المشاكل اليومية مع زمايل الشغل اللي كان كل واحد فيهم بيبدع في أذيتي، زميل أو زميلة يزنبقوني عند مديري، أو مديري نفسه يزنبقني عند صاحب الشركة، وهي دايرة كانوا بيلفوا فيها لما هم نفسهم مشي واحد ورا التاني. من المواقف الصعبة اللي مريت بيها لما كنا في يناير 2013، أختي وجوزها وحتى كل زمايلي في الشغل اللي بيني وبينهم كلام ومعرفة مش بطالة كانوا مسافرين في أجازة رأس السنة. فجأة وبدون مقدمات رجعت من الشغل، حرارتي عليت واحتقان شديد وجسمي كله بيترعش من البرد ومش قادرة أمشي على رجلي. كلمت الصيدلية أشرح لهم حالتي، قالت لي إن ممنوع تصرف أي دواء من غير روشتة حتى إذا كانت عارفة علاج الحالة اللي أنا بوصفها لها، بس ممكن تبعت لي أدوية أعشاب مصرح بصرفها بدون روشتة وإلى حد ما ممكن تخفف الألم. وفعلا بعتت لي الأعشاب، ولما دليفري الصيدلية وصل ورن جرس الباب لسه بقوم من على السرير وبحاول أقف على رجلي، وقعت وبقيت أزحف علشان أوصل للباب. وصلت وسندت على الباب ووقفت، ولما فتحت الباب الراجل اتخض وبقى مش عارف يعمل إيه. كان عايز يطلب لي الإسعاف بس أنا رفضت، فساب لي تليفون الإسعاف واداني الطلبات ونصحني إن محتاجة تنقل للمستشفى في أقرب وقت لأن حالتي غريبة وسيئة. قفلت باب الشقة ورجعت برضو زحفة على السرير، أخدت أدوية الأعشاب وفضلت أدعي ربنا وبصلي بعناية وأنا مريحة جسمي على السرير. وفهمت ساعتها لأول مرة يعني إيه إنسان ممكن يضطر يصلي بعينيه. فضلت أفكر أعمل إيه، أطلب الإسعاف ولا استنى؟ أنا عمري ما دخلت مستشفى وكنت مرعوبة وحسيت إني خلاص هموت، وقلبي كان وجعني واتمنيت إذا كان في أي حد معايا من أهلي وأصحابي في موقف زي ده، وحسيت بقيمة إني أكون وسطهم. بعد كده رحت في النوم وصحيت لقيت نفسي أحسن شوية، ولأني شخصية عنيدة جداً حتى في المرض ومرعوبة من فكرة دخول المستشفى لوحدي ما اتصلتش بالإسعاف. وبعدها بست أيام من التعب والمعاناة بفضل الله بقيت أحسن ورجعت الشغل، بس كان لأول مرة تصعب عليا نفسي وحس بالقدر ده من الألم والوحدة. تفتكروا أنا تصرفت صح ولا كان المفروض أكلم الإسعاف؟ ولو أنتوا مكاني كنت هتتصرفوا إزاي وتحسوا بإيه؟ ويا ترى إيه المواقف اللي ممكن يكون مر بيها غيري من المغتربين؟
في أول كام شهر ليا وأنا كنت جاي، كانت بعد ما وصلنا أمريكا اكتشفت أن أنا زوجتي حامل. كنا فرحانين طبعا أن احنا يعني هنجيب أخ أو الأخت البنتي، وكانت فرحة كنت أتمنى أن أكون في مصر وشاركها مع حبايبي وأخواتي، ولكن مع الأسف بعد ما فرحنا بده حصل أن ربنا ما أردش الحمل يكمل. وكانت أول مرة نمر بالموقف ده اللي هو المسكاريج يعني، أو إن إحنا نفقد الطفل. تخيلي بقى أنت بيحصل لك موقف زي كده وأول مرة تتعرضي ليه أنا وزوجتي وإحنا لوحدنا مش حد حوالينا، لكن هي المواقف دي اللي بتجمد القلب يعني، هي دي اللي بتخليك بعد كده تقدر تواجه أي حاجة بتقابلك. كنت أتمنى طبعا في اللحظة دي إن أنا يكون جنبي إخواتي، كنت أتمنى إن في اللحظة دي يكون حد جنبي من قرايبي من أصحابي.
تجربة أيمن اللي مقيم في أمريكا حالياً وتجربتي اللي حكيت عنها من ضمن حكايات كتير هتسمعوها من المغتربين واللي بتعكس وضعهم لما مروا بمواقف صعبة وهم بعيد عن أهلهم وبلدهم. حقيقي الله يكون في عون كل مغترب. من المواقف الصعبة برضو اللي مريت بيها كانت لما عملت حادثة بالعربية. وقتها من شدة الحادثة جنب العربية اليمين من أوله لآخره كله اتغير، بس الحمد لله أنا ما حصل ليش أي أذى عضوي، لكن الأذى النفسي كان كبير. حسيت لتاني مرة بإن الموت كان قريب مني، والعربية بعد ما اتصلحت فضلت مركونة أسبوعين على ما قدرت أرجع أسوق تاني، ولحد النهاردة سواقتي هادية جدا. لكن عايزين رأيي بصراحة، من أصعب المواقف بالنسبة لأي مغترب على الإطلاق إنه يفقد حد عزيز عليه وهو بعيد.
يعني خليني أقول لك من أصعب المواقف اللي مرت بي أنا شخصياً كانت إن أنا لما جاتني اللوتري أصلاً كانت في وقت مرض والدتي، وكان صعب علي جداً إن أنا أسافر وأسيبها لأن ما كنتش هبقى حاسس بارتياح وأنا بهاجر ووالدتي في وقت مرض ومرض صعب يعني. فأنا جيت أمريكا 5 أيام، أنا فاكر كويس أوي، جيت أمريكا 5 أيام عملت اللي بيسموه landing immigration أو إن أنا وصلت دخلت البلد آخر يوم في التأشيرة بتاعتي، سلمت أوراقي ورجعت بعد 5 أيام رجعت مصر تاني، وما رجعتش أمريكا تاني غير بعد ماما الله يرحمها. يعني جيت خدت green card وبعدين يعني بعد ماما الله يرحمها، عشان ابقى يعني نفسيا ان انا يعني موجود معاها.
ايمن ربنا اكرمه انه يكون مع والدته لاخر لحظه وما يسمعش خبر وحش عنها في التليفون وهو في الغربة، يمكن عكس اللي حصل معايا لما في خلال الخمس سنين اللي عشتهم في الغربة توفى عمي واتنين من عماتي. لأن إلى جانب حزني الشديد اتملكني إحساس معظم المغتربين اللي بيسمعوني بالتأكيد حسوا بيه، هو الخوف على بابا وماما. مجرد تخيل الفكرة كان مرعب بالنسبة لي، وهنا بدأت أفكر جدياً أني أرجع مصر. نيجي بقى عند الموقف اللي قلب حياتي رأساً على عقب. بعد خمس سنين من الغربة أختي بلغتني إن هي وجوزها وابنها مهاجرين. أنا اتخضيت وقلت لها إزاي؟ حصل إمتى الكلام ده؟ أنت ما قلتيش لحد إنك مقدمة على هجرة. قالت لي ما كانش ينفع أقولك لإنك كنت هتخافي وتعيشي في حزن ويمكن تقرري ترجعي مصر حتى قبل ما سافر، وأنا مش عايزة أكون السبب إنك تاخدي قرار متسرع بدون تفكير. أنا وقتها بقيت مش عارفة أعمل إيه. صحيح بابا وماما بيجوا يزورونا من وقت للتاني، لكن دلوقتي أنا بقيت في بلد وبابا وماما في بلد، وأختي الوحيدة وابنها اللي ارتبطت بيه وتولد على إيدي وكبر قدام عينيا في بلد. إحساس غريب ومفاجئ، أعترف إنه خلاني أفقد التوازن لمدة مش قليلة. يوم سفر أختي وأسرتها كان يوم صعب عليا جدا، بحس إنه من أكتر الأيام الحزينة في حياتي بعد وفاة والدي. كنت ماشية زي التايهة، حاسة إني بحلم، وفي آخر اليوم حد هيصحيني ويقول لي أنت كنت بتحلمي، وكل ده ما حصلش. اللي زود الحزن إن أختي وهي رايحة المطار ادتني مفتاح البيت والعربية علشان أسلم البيت لصاحبه والعربية للمشتري، فكان لازم أفضي البيت من كل اللي فيه وأبعته لأختي عن طريق شركة شحن والباقي أتصرف فيه. تخيلوا إحساسي وأنا داخلة البيت وبفتكر كل الذكريات اللي كانت فيه. كنت طول الوقت ببكي وحاسة أني محطمة نفسياً. والدي اتصل بيا وقال لي خلاص يا غادة ارجعي، لا انت هتقدري تعيشي لوحدك ولا انا هبقى مطمن عليكي. وهنا بابا يقصد انه مش هيبقى مطمن على صحتي النفسية، لان فعلا كان باين عليا الزعل حتى من صوتي. وحتى بعد ما فات شهرين على سفر اختي، انا وقتها جالي هوم سيكنس، علشان كده بعد سبع شهور نزلت مصر وبشكل نهائي. وعلى قد ما كنت فرحانة على قد ما أصبت باكتئاب استمر المدة طويلة لحد ما استوعب كل اللي مريت بيه. هل لو أنتوا مكاني كنتوا هترجعوا؟ ولا هتختاروا الاستقرار الاجتماعي حتى لو معاه معاناة نفسية؟ علشان أكون أمينة، أنا برضو كنت بقدم رجل وأخر رجل في فكرة أني أرجع مصر. أنا كنت مستقرة في شغل مريح وبدأت أتأقلم مع الحياة الجديدة، بس في الآخر حسيت بالمعنى الحرفي أن الجنة من غير ناس ما تنداس. هو صحيح في ناس هناك، بس المشكلة الأساسية عدم وجود بابا وماما وأختي. بس عذائي الوحيد إني رجعت بخبرة كبيرة في الحياة، اتعلمت إزاي أحل المشاكل لكن ما أعملهاش، والحل يكون بأنسب طريقة متاحة. واللي مريت بيه في حياتي بعد كده يأكد لي أني كنت محتاجة الخمس سنين غربة دول جداً، لأني ما كنتش هقدر أواجه اللي مريت بيه في سنين حياتي بعد ما رجعت بطريقة تفكيري ورؤيتي للأمور القديمة اللي كنت عليها قبل ما سافر. اللي اتعلمته من الغربة إنها مش بس مكان جديد، الغربة معركة والمغترب فيها بطل، وإني مهما خططت لنفسي ربنا بيختار لي الأفضل والأنسب لي على الإطلاق، وإن أنا دايماً في أنسب مكان لي طول الوقت، لأن في كل محنة منحة، وده وعد ربنا لينا. الغربة خلقت عندي شخصية قوية وصلبة، بقدر أواجه أي موقف وأخد قراراتي بحكمة وشجاعة. وتعلمت يعني إيه إن من أول نقاط القوة بالنسبة لي هو الاعتراف بالخطأ علشان أقدر طول الوقت أطور من نفسي. بعد تجربتي مع الغربة حتى نظرتي للحياة اتغيرت. أنا كنت متعصبة إلى حد ما في قبولي للآخرين باختلاف تفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم، لكن السفر والغربة خلوني إنسانة مرنة ومش بحكم على حد، وده بقى واضح جداً بعد ما رجعت وسط الناس اللي يعرفوني. اكتشفت أني محتاجة أراجع اختياراتي في جوانب كتير من حياتي، من أول طريقة التفكير مروراً بالناس الموجودين في حياتي. واكتشفت أن طريقة اختياري ليهم كانت مبنية على أمور سطحية. اتعلمت من الغربة يعني إيه حدود شخصية وخط أحمر ممنوع حد يعديه مهما كانت صفته أو درجة معرفتي بيه. لأن أنا في بلد فيها جنسيات كتير ليهم عاداتهم وتقاليدهم اللي محتاجة أتعرف عليها الأول وأخد منها اللي يناسبني. وإذا وصلنا أنا واللي قدامي الأرض نقدر نتقابل فيها كنت أسمح بالتعارف، غير كده ممنوع الاقتراب أو التصوير. وهنا أنا مش بقول إن عادات وتقاليد الجنسيات اللي قابلتها غلط، لا، أنا بتكلم عن الاختلاف اللي أنا كغادة أقدر أقبله أو ما أقدرش أقبله. ده غير إني اكتشفت إن أنا في مصر كنت عايشة من غير حدود، وكان اللي يسوى واللي ما يسواش بيقول رأيه في حياتي. وبعد ما عملت الحدود والخطوط الحمراء حياتي بقت أفضل بكتير الحمد لله، بس خرج منها ناس كتير، لأن مش كل الناس هتفهم إن الإنسان ممكن يتغير ويقرر إن حياته تبقى خط أحمر، خصوصاً مع ناس هي عارفة إنها غير أمينة لا على سر ولا على سيرة، وما كانتش قعدتهم تحلى من غير ما يجيبوا سيرة غادة. يبقى كل واحد مننا في طريق، وإذا حد سألني إذا رجع بيك الزمن هتعملي كده تاني؟ هقول آه طبعاً، ده أنا اللي اتعلمته واكتشفته في الغربة كان عمري ما هعرفه وأنا في منطقة الراحة بلدي. مش أنا قلتلكم الغربة غربال؟ النهاردة سمعنا حكايات عن الغربة، بس طبعاً في غيرها كتير، وكل حكاية فيها الضحكة والدمعة والنجاح والفشل. فإذا ليكم تجربة مع الغربة سواء رجعتم بلدكم أو لسه متغربين، ياريت تبعتولي وتشاركوني تجربتكم. كنت معاكم غادة عمر من بودكاست أزمة غادة.